السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال الملح شيخي كريم. بعض الأخوات يسألنا هذا السؤال: هل الأولى رعاية شؤون البيت والزوج والأبناء، أم تعلم الدين وأمور الدين؟ وهل هناك ثمة يعني تعارض بين هذا وذاك شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة ليس هناك ثمة تعارض بين طلبها للعلم أو حفظها للقرآن الكريم أو مواظبتها على دار التحفيظ ولا دروس العلم وبين القيام بشؤون بيتها. لأننا لو تصورنا جدلا أن المرأة تفرغت على مدار اليوم والليلة ساعتين فقط من 24 ساعة لحفظ القرآن ساعة، ولمتابعة دروس العلم أو مدرسة العلم ساعة أخرى، ومعها 22 ساعة تأكل وتشرب وتخبز وتطبخ وتغسل وتراعي شؤون الولاد وتراعي شؤون الزوج وتأخذ حظها من النوم والراحة، فإنه في هذه الحالة لا يكون شيئا مجهدا لها. لكن الحقيقة إنه بعض الأخوات ربما تبالغ شويتين، إما في خدمة الولاد وخدمة الزوج وعني شغلة نفسها على مدار 15 ساعة في اليوم للمطبخ وللولاد والغسيل والدروس، وكأن الولاد هيطلعوا من دور الحضانة إلى الجامعة مباشرة، أو داخلين مسابقة الأول على العالم غدا، فهذه تبالغ وتفرط إفراط شديد جدا في إنفاق كل وقتها في هذه الأمور الحياتية والبيتية. وأخرى ربما تبالغ في الناحية الأخرى، إن هي تفرغ 7-8 ساعات في اليوم من الدار دي للدار دي، ومن الدرس ده للدرس ده، ومن متابعة إيه ودروس إيه ومراجعة إيه وشاشة إيه وإلى آخره، وبعدين تضغط عليها أعمال البيت فتقول أنا مش قادرة أوفق بين الدروس وبين طلب العلم وبين خدمة البيت. لا، أنا أقول خير الكلام ما قل ودل كما يقولون، وقليل دائم خير من كثير منقطع. يا أختنا، لو أعطيت القرآن ساعة على مدار اليوم وأعطيت دروس العلم أيا كان فرع العلم الذي تدرسينه ساعة أيضا أخرى، ساعة واحدة أخرى، فإنك إن شاء الله عز وجل بعد 2-3 سنين ستكون عملاقة، ستكون طالبة علم من الدرجة الأولى، وتمشي مركب الحياة البيتية وخدمة الزوج ورعاية الأبناء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجرا عظيما جدا جدا على حسن تبعل المرأة لزوجها.
هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أم عمر، أهلا ومرحبا يا أم عمر، تفضلي.
أهلا جيل، بارك الله فيكم وشيخنا الجليل، الله يبارك
فيك. الله يحفظك ويعافيك،
الله يصلح الجروب. أنا كنت بس لو إحنا مجموعة حاليا في مسجد وبنتعلم القرآن ومع بعض وكده، وجيت في آية فيها سجدة وكده، فلازم إن إحنا نسجد أو نقول اللي هو دعاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومعلش سؤال تاني بس معلش، انا ولادي الحمد لله بيحفظ القران وصلوا الحمد لله بفضل الله يعني
الحمد لله.
فكنت عايزاك بس الشيخ بس يكلمهم ينصحهم لانهم اتفرجوا على الكوره كتير يعني، عايزاك الشيخ بس ينصحهم ومعادين سامعين حضرتك هم يعني صغيرين ما شاء الله.
يا رب يحفظهم لك يا رب.
الله يصلح لك. فعايزك بس الشيخ بس ينصح لهم بس ومعادين وسامعين.
حاضر في امان الله. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي.
سمحي.
طب هاتي السؤال الله يرضى عنك ويحفظك. ام عبد الرحمن،
لو انا عاملين جمعيه مع بعضينا احنا والاخوات يعني في البيت يعني والجيران كده هوت وحتى عايز ياخدها يشتري بها بضاعه وانا رفضت ان انا اديها له لان دي اموال ناس مستأمنان عليها كده يبقى حرام عليا، ولو انا اديتهم اديتها اللي هي تاخدهم دهيات يبقى انا كده خنت الامينه او حد سلفهم مثلا وبعدين رجعهم قبل الشهر ما يخلص.
حاضر.
يبقى ايه ليه ذنب ان انا لو ودتهم لو ودتها للي هي تجيبهم ببعض هياتي او سلفت او سلفتهم لحد.
حاضر ربنا يحفظك يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا تفضلي.
اسمح لي يا شيخ عايز اسال سؤال. انا ايام الحيض عندي طبيعي بس بيجي قبلها ايام بينزل قطرات دم وبني كذا يوم بثلاث ايام، فانا ببقى خايفه اثر يعني ده يجي من ايام الحيض ولا عامل ايه بالضبط يعني، كان عايزه اخد راي حضرتك يعني.
شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله في امان الله. السلام عليكم. من معنا يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي. أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم أحمد تفضلي. هات السؤال الله يرضى عني. تفضلي يا فندم.
أنا السؤال اللي سألتك عليه امبارح اللي هو بتاع التسر.
سؤال يا أم أحمد. أم أحمد.
اللي هو أبوه ما بينفقش عليه.
الطفل أبوه لا ينفق عليه.
الرؤية.
فانت لو منعتيه منه يبقى او عنه حاضر.
انا مطلقة.
حاضر واضح السؤال تذكرته يا امه.
وعايز اسال سؤال تاني لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا ما بعرفش اقرا في المصحف، لو حبيت اصلي بالتليفون اشغل التليفون قران واصلي عليه ولا حرام؟
نوافل ام فرائض؟ أم أحمد
مش عارف.
نعم.
نوافل الصلاة هتكون نافلة ولا فريضة؟
قيام الليل.
إيه؟
قيام الليل.
قيام الليل نافلة يعني. حاضر. أهلا طلاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
لا أنا ليك لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
أيوة نعم تفضلي.
في ناس بيجيبوا اللحمة المستوردة والكبدة المستوردة على أساس إن اللحمة البلدي يعني غالية وكده، فعايز أسأل الكبدة المستوردة حلال ولا حرام واللحمة نفسها حلال ولا حرام؟
حاضر في أمان الله. معنا اتصال تاني يا أستاذ
أيمن.
في أمان الله. السلام عليكم. اتلخبط بينكم من مصطفى دلوقتي، أنتوا الاتنين معايا فعايز أقول يا مصطفى بقول يا أيمن، شوية أقول يا مصطفى مش هقول يا أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ طب نرجع لموضوعنا حتى تأتينا اتصالات. شيخي كريم بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. الأب سريعا شيخي كريم، هل يفرق بين الذكر والأنثى في مسألة التعليم؟ يعني هل تكتفي الفتاة أن تتعلم أمور الدين في البيت والقرآن والسنة، أم يلزمها أن تذهب الفتاة للمدرسة وبناء عليه إلى كلية الطب أو الهندسة أو الأداب أو تتعلم تبقى مدرسة تكون مدرسة أو طبيبة؟ هل يلزم الأب أن يهتم بتعليم البنت كما يهتم بتعليم الولد؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يلزم الوالد أن يهتم بتعليم البنت كما يهتم بتعليم الولد، خاصة أننا نتحدث عن ما يسمى بعلم فروض الكفاية، يعني علم الرياضيات، علم الكيمياء، علم الصيدلة، علم الطب، هذه تسمى علوم فروض الكفاية. فروض الكفاية يعني الأمة ملزمة أن تؤمن حاجيات الأمة من الأطباء والطبيبات ومن الصيادلة والصيدليات ومن الممرض والممرضة ومن المدرس والمدرسة. فالممرض مع الرجال والممرضة مع النساء، الطبيب مع الرجال والطبيبة مع النساء، وكذلك المدرسة مع البنات والمدرس مع الشباب، وهكذا. دي حاجة ضرورية وملحة للأمة، إذا لم تستوفي الأمة حاجتها تأثم. وبالتالي نحن لا نهمل في تعليم البنات، إنما اجتهد في تعليمها كما تجتهد في تعليم الابن، وإنوي هذا عند اجتهادك في الإنفاق عليها وعليه. يعني إنوي إنك ترفع عن الأمة حرج فرض الكفاية في الطب، فتطلع بنتك طبيبة نساء، أو تطلع بنتك جراحة نساء، أو تطلع بنتك طبيبة بطنة للنساء. وإلا ما نسائنا وبناتنا وهي البنت دي اللي في الجامعة دي أو اللي هنوديها ولا ما نوديهاش، هي نفسها لو مرضت هنوديها للطبيب ولا الأوجب والأفضل نوديها للطبيبة؟ هي لو في يوم من الأيام أصبحت زوجة وأرادت يعني تخصص النساء طب النساء، هنوديها للطبيب ولا هنوديها للطبيبة؟ طب هنوديها للطبيبة. طيب ما هو الطبيبة دي مش بتنشأ كده من فراغ، مش بتنزل علينا من المشتري ولا من المريخ، ده لابد أن نعدها كما نعد الطبيب والمدرس والمهندس. فلابد أن نهتم بتعليم البنات ولا نفرق في هذا الأمر، لأن التفرقة دي نوع من التفرقة الأدبية، إن احنا نهتم بالولد ونقول ما البنت هتتزوج وتقعد في البيت وخلاص، وأنا يعني هعلم لغيري. ما هو أنت علم لغيرك، ما هو غيرك دول هم أحفادك يعني منها.
يعني الرعاية النفسية
والأدبية والمادية
والأخلاقية،
كل دي
الفتاة تحتاج مثل الولد أكثر
كالولد تماما بتمام، ويمكن أكثر في بعض الأحيان.
هي الأم التي ستنشئ وتربي، الأب خارج في البيت
بالضبط كده. فإحنا نستحضر هذه النية مبكرا، وأنا بودي البنت للابتدائي وبودها للإعدادي وبودها للسنة وبودها للدروس اللي مش عارف المراكز الدروس المراجعات والدروس الخاصة والكلام ده، وأنا بودي كل دي بنوي أني أحسن تنشئة هذه البنت، لأنها أم المستقبل. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
طبعا هذا كله وفقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه
وسلم. طبعا وفقا للضوابط. أيوة أنا وليها، أنا اللي مسؤول عنها، وأنا اللي بوديها، أنا اللي بجيبها. وأيوة البنت الحمد لله محافظة على دينها ومقيمة لصلاتها، البنت أيوة متعلمة الأخلاق الحسنة، البنت أصلا محجبة. أيوة الضوابط دي طبعا بديهية لا تحتاج منا إلى تفصيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أصلا الموضوع حقيقة مهم، ولكن نكتفي بهذا القدر. شيخ الكريم، سألين الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يهدينا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. آمين يا رب العالمين. أم عمر، لو مجموعة من النساء يتعلمن القرآن في المسجد ويقرأن القرآن في المسجد، ومر يعني وأتت سجدة تلاوة أو آية تلاوة، هل يسجدن؟ شيخي الكريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، سجدة التلاوة سنة مستحبة، وبالتالي يسن ويستحب لمن قرأ القرآن، بل ولمن استمع إلى قراءة القرآن ومر بآية سجدة أو استمع إلى آية فيها سجدة، يسن له أن يسجد. فإن سجد فقد أقام السنة المستحبة وله أجرها، وإن تركها فقد حرم أجرها، لكن لا إثم عليها. أما مسألة ما هو ما نسجدش وبعدين ندعو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فهذا يعني لم يرد فيه خبر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبناؤها ما شاء الله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظون القرآن الكريم ويتعلمون القرآن الكريم، لكنهم يشاهدون الكرة، ويبدو أن هذا يعني يؤثر على الدروس وعلى بقية الأمور والعبادات، فتريد من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء الأبناء. شفيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أصل هي الأم المشكلة أنها بتسأل السؤال في يوم يعني ربما لا يستمع فيه إلينا أحد،
لما بيتصلوا احنا أوقفنا.
ما هو أصل الليلة إما أن تكون حمراء وإما أن تكون بيضاء.
نعم،
النهاردة مباراة للأهلي والزمالك، وطبعا يحشد لها إعلاميا حشدا فظيعا. فإن كان الفرج على مباريات الكرة يا أيها الأبناء الأحباء الكرام تؤثر سلبا على أخلاقك، أو تضيع منك فرضا للصلاة في وقته، أو تؤثر سلبا على دروسك ومراجعاتك وواجباتك المدرسية أو الجامعية، ففي هذه الحالة نقول لا ضرر ولا ضرار، يكون فرجتك على الكرة حرام. لكن لو كانت لا تؤثر، بمعنى أهو مطش ومش هيحصل في اليوم حاجة تاني، لأن في قنوات متخصصة مش عارف إيه سبورت وإيه سبورت، 20,000 قناة على النايل سات سبورت سبورت سبورت، فمخلينا 24 ساعة مباريات، وبالتالي الولاد والشباب والبنات في بعض الأحيان مشدودين إلى سبورت ديت وعلى طول 24 ساعة فرج على الكرة. لا، أولا هذا مضيعة للوقت، والإنسان سيسأل عن وقته يوم القيامة، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. ثانيا زي ما قلت كده، ربما أحيانا تؤثر على تضييع فرض صلاة، ربما تؤثر على أخلاق الإنسان، يعني تجعله سبابا لعانا شتاما
أو متعصب
أو متعصبا
عصبية شديدة.
ما هو التعصب هو الذي يجعله يحوله إلى سباب وشتام ولعان. ترى لو اللاعب بتاع فريقه المفضل ضيع ضرب الجزاء الليلة،
ده في ناس،
أو ضيع هدف الليلة،
وهم يشاهدون الكرة التعجب بتاعهم سبائب
يا سيد الحبيب. ده بيسب ويلعن في اللاعب وفي سلسبيل مش عارف ايه اللاعب كما يقولون، والنادي والمدرب،
وهو فرحان.
ده مش
فرحه شتيمة.
في هذه الحالة نقول لا 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 لا، بلاها كرة. إنما لو ليس لها التأثيرات السلبية اللي أنا ذكرتها دي، لا على الواجبات ولا على الدروس ولا على الأخلاقيات ولا على فرض من فروض الصلاة، ولا تؤثر من باب أولى على أخلاقياتنا وسلوكنا، وهنتفرج على مباراة في اليوم وخلاص وانتهى الأمر، مش قبل المباراة بتاع البرنامج اللي هو التقييم والمش عارف التعليق، وبعد المباراة ساعتين ثلاثة أربعة، لا هو كفاية اتفرجت على الشوطين، عايز ايه تاني؟ ويمكن انك تسمع في الراديو النقل بتاع النتائج وخلاص.
صلاة العشاء خاوية على عرشها، يعني المساجد تكون فارغة والمقاهي تكون هي الممتلئة وقت المطوشة شيخي كريم.
بس بينه وبينك الشوارع بتبقى فاضية وتبقى جميلة في المناسبات ديت، بنروح ونيجي بقى براحتنا. فيعني لعل يكون ان شاء الله التذكرة والنصيحة وصلت لأبنائنا.
يا رب يحفظ،
ووصلت لأنفسنا أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت هو يعني عمر الإنسان،
نعم،
عليه أن يحافظ عليه. أم عبد الرحمن جمعية، بعض الأخوات عاملين جمعية كده، يعني أنفار دي بتاخد النفر كذا، فلو في واحدة أو شخص يريد أن يقترض هذا المبلغ قبل موعد الجمعية أو قبل يعني الشهر ما يهل، فلو أقرضت وهي تضمن أن المال سيرد مرة أخرى قبل حلول الشهر لمستحقي، فهل لها أن تفعل هذا أم في هذا خيانة للأمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لابنتنا السائلة لا تفعلي، واللي يزعل يزعل، لا تقرضي أحدا، ولا من باب أولى تعطي فلوس الجمعية اللي عايزة تشتري بضاعة وبعدين آخر الشهر يجيب لك الفلوس، لا تفعلي لا دي ولا دي. ليه؟ لأنك مستأمنة على هذا المال، وبالتالي لو أقرضتي فأنت تصرفت في أمانة أنت لا تملكيها، ولو ادتيها عشان تجيب البضاعة والكلام ده فأيضا أنت تصرفت في أمانة أنت لا تملكيها. طيب افترضي جدلا، وده وارد وارد وارد، إن خد الفلوس سلف وجاء آخر الشهر قال لك مش قادر أدفع، ماذا ستفعلين؟ سيضعك في أزمة بالغة مع الأخوات المشتركات معك في الجمعية.
ورطة.
وأسوأ من هذا، لو ادتيني عشان أجيب بها بضاعة وأنا عايز ألم فلوس البضاعة عشان أسدد لك آخر الشهر، البضاعة ما لمتش فلوس، خسرنا، هتجيب منين صاحبنا ولا صاحبتنا عشان تسدد؟ وانت هتعوض الناس فلوسهم ازاي؟ عشان كده بنقول درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. اللي يزعل يزعل، لكنك مستأمنة، لا تسلفيها ولا تقرضيها للأخت التي تريد أن تشتري بضاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله قطرت بنية تسبق يعني أيام الحيض، هل تمتنع عن الصلاة وعن الصيام في هذه الفترة؟ وهل تدخل هذه ضمن أيام الحيض شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، دائما نقول لفتياتنا ولنسائنا من يوم البلوغ، يعني من يوم مجيء الحيضة واعتيادها للفتاة ثم للمتزوجة من النساء، اسمها العادة الشهرية، مواعيدها تكاد تكون متقاربة، مدتها تكاد تكون متقاربة، طريقتها تكاد تكون متقاربة، فانت خليك مع العادة الشهرية كما انت عليها. بتيجي خمس ايام، هم خمس ايام كل شهر،
يسمونها دورة لانها تدور
دورة عشان بتيجي في مواعيد شبه ثابتة.
نعم.
بتقعد خمس ايام، هم الخمس ايام تفضلي طول عمرك لحد ما يعني تبلغ المرأة سن اليأس. هي بتيجي يوم اثنين في الشهر، هتفضل تيجي يوم اثنين، يوم ما تتأخر تيجي صباح يوم ثلاثة او مساء يوم واحد، لكن هي في الحدود دي دورة ثابتة شهريا. ده الجزء الاول المهم اللي لازم كل النساء والفتيات تاخد بالها. الامر الثاني انه الصفرة والحمرة والكدرة اللي هي دي بيعتبروها مقدمات للحيضة، نقط بنية، نقط صفراء نسبيا، نقط تميل الى الحمرة. الدورة ما بتنزلش مرة واحدة كده، لكن لها مقدمات ولها خواتم في النهاية أيضا. يمكن أول يومين بيبقى كده الكدرة والصفرة والحمرة، نقط خفيفة، نقط بنية أو أي لون آخر. آخر الدورة برضو تلاقي يوم ولا اتنين من أواخر الدورة برضو على نفس الوضع ده، الصفرة والحمرة والكدرة في وقت الحيض، حيض تمتنع فيه المرأة عن الصلاة وعن الصيام وعن العلاقة الزوجية وما شابه ذلك. أما لو هذه النقاط والقدرة والصفرة والحمرة جت في أي وقت آخر من الشهر بعيد عن الوقت اللي احنا اعتدناه على الحيضة، فهذه في الحالة التانية دي ليست بشيء، لا تمنعك من صلاة ولا من صوم ولا من أي شيء آخر، إنما تستنجي جيدا وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا صلاة يا أستاذ مصطفى من فضل، جزاك الله خيرا. أم أحمد، طبعا نعتذر عن عدم الإجابة أمس، كان الوقت انتهى يا أم أحمد، واليوم تكرر السؤال شيخي كريم. يعني هي مطلقة ووالد الطفل لا ينفق على ولده، فلو منعت ابنها هذا المطلق فهل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن هذا الأب الزوج الذي لا ينفق على ولده، بل هي قالت في السؤال أمس ولا حتى يحاول أن يشوفه، يعني لا بيسأل عليه بحيث يشوفه ويطمن عليه ولا بينفق عليه أصالة، لا شك أن هذا الزوج مرتكب لحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما، يعني ذنبا ومعصية أن يضيع من يقوت. طيب مين هينفق على ابنه إذا هو لم ينفق؟ الأم لا تعمل، طيب من الذي سينفق؟ فلا شك أن الزوج مخطئ ومرتكب لحرام، ويجب عليه فورا متابعة الإنفاق على ابنه، حتى من باب يا أخي الشهامة ومن باب النخوة. يعني أنا أسيب ابني غيري ينفق عليه ليه؟ إن كان الأم تزوجت، طب زوج أمه ينفق عليه ليه؟ طب إخواني ينفقوا عليه ليه؟ طب جده ولا عمه ينفق عليه ليه والأب حي يرزق؟ ده حتى يعني من باب النخوة ومن باب عزة النفس لا أجعل ابني عرضة إن ده ينفق وده ينفق، وأما هو الأب نفسه يضيع الابن ولا ينفق عليه ولا يسأل عنه. طيب يشوفه، أخليه يشوفه ولا ما يشوفوش؟ والله شوفي، إذا غلب على ظنك أنك لو منعتي الولد عنه شهرين ثلاثة أنه هو يشوفه، ده هيخليه يستفيق من الغفلة ويرجع يسأل عن الولد ويدفع نفقته، نعملها قرصة ودن ونخليه شهر واثنين وثلاثة ما يشوفوش عشان يعود للنفقة على الولد ويعود للسؤال على الولد بانتظام. لكن لو انت عارفة او غالب على ظنك ان هي مش فارقة معاه اصلا، هو كده كده ما بيسألش عنه شهور، فهتمنعي ليه؟ لا تحريم الولد من ابوه، لان احنا هنعاقب الولد حين نعاقب ابوه بعدم رؤيته، هنعاقب الولد ايضا ونحرمه من الابوة،
هو ايضا يحتاج الى ابيه،
فالولد يحتاج الى ابيه. ففي هذه الحالة نقول مادام مش فارقة مع الاب، يبقى لا تمنع الولد ان يرى والده وأن يأتنس بالأبوة. وأجرك على الله تبارك وتعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أحمد، تفضلي. الله يرضى عنك.
الله يخليك. بقولك أستاذ أحمد، إحنا كان في قطعة أرض مباني ورثناها عن والدي، وجينا قسمناها حسب الشرع، وبعدين في بس انكتب شرط كده، لا يجوز البيع إلا لأحد الورثة، مفيش بيع بارد،
ما حدش غريب يدخل بينكم يعني.
فما جه واحد من الورثة باع للإيه؟ لأحد الورثة، برضو كتب الشرط ده. جينا دلوقتي الورثة ما عندهمش إمكانيات يشتروا، فبنبيع بره. فهل اللي هو اللي باع لأحد الورثة ده، وإحنا دلوقتي كلنا بنخل بشرط إن البيع لأحد الورثة من حقه إن هو نديله تعويض؟
هو باع أقل ولا بنفس السعر؟ يعني جامل أخاه أو أخته؟
نعم، باع لعمته.
باع لعمته، لما باع لعمته باع لها أقل من السعر ولا بنفس السعر، سعر اليوم اللي باع فيه؟
لا، كان أقل منه.
يعني كان فيه نوع من أنواع المراضية والمجاملة لعمته. حاضر.
أيوة.
يعوض أم لا؟ حاضر.
أيوة.
فأمان الله. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا لا. طيب، عاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخ الكريم. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. من معنا؟ أستاذ عبد الرحمن، أهلا ومرحبا. السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا أخ عبد الرحمن، تفضل.
عبد الرحمن معك.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، تفضل. ضغط التلفزيون من فضلك، تفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، جزاك الله خيرا، تفضل.
انا استاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا اخي الحبيب استاذ عبد الرحمن، تفضل يا فندم.
حضرتك سؤال بس حضرتك يا استاذ احمد.
نعم. ابو اسامه، طب عاود الاتصال يا ابو عبد الرحمن وربنا يرضى عنه وعنك. ابو اسامه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
وفيكم بارك الله، تفضل.
عزيزي حضرتك، أسأل مولانا بس سؤالين كده. السؤال الأولاني في سورة القيامة في آخر السورة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أنا أرد أقول إيه لما يكون الإمام بيرى الآية ديت، تمام؟ وبرضه في آخر سورة التين في برضه اللي هي آخر آية برضه في تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، أرد أنا أقول إيه ورا الإمام؟ هل أرد أقول حقا قادر أو كده؟ فمولانا يجاوبني. السؤال الثاني حضرتك، بين السجدتين بعد ما أقول سبحان ربي الأعلى أجي أقعد أقول إيه؟ فيها حديث أنا دايما بقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واكبرني، في نص حديث يقول حاجة معينة ولا إيه؟ وجزاكم الله خيرا.
امين يا رب واياك. السلام عليكم. امه الله، اهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. السلام عليكم. في مشكله مش سامعيننا ليه؟ نوطي التلفزيون، الله يرضى عنك. السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، اختنا الفاضله ام احمد لا اعرف القراءه من المصحف اثناء قيام الليل، لكنها تستطيع أن تقرأ من الهاتف من المحمول، فلو فعلت هذا فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وظني أنها تريد أن تسمع من المصحف من الموبايل يعني من الهاتف، إنما هي لا تحسن، تقول أنا لا أحسن القراءة.
يعني قالت لا أعرف القراءة من المصحف وأنا أصلي، فهل تصلي من المحمول من الهاتف؟
طيب، على العموم إذا كنت لا تحسنين القراءة، أي يعني لا تستطيعين القراءة من المصحف، وأردت أن تصلي أيا كانت الصلاة فريضة أو نافلة زي قيام الليل، صلي بما تحفظين من القرآن، قل هو الله أحد، لا تستقليها، هذه تعدل ثلث القرآن. المعوذتان لا تستقليهم، فلما نزلتا ما عوذ النبي الحسن والحسين بعدهما بغيرهما عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن تصلي جميع صلواتك بفاتحة الكتاب وعند قل هو الله أحد وعندك قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عندك إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، ليه قصار الصور أواخر القرآن أواخر جزء عام. هذه سهل جدا إنك تحفظيها لو سمعتها مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة خمستاشر عشرين مرة من الراديو، من المصحف، من الهاتف، من التسجيل، هتحفظيها إن شاء الله. وليس بالضرورة أنك تقرأي كم كبير في صلاتك وأنت لا تستطيعين، إنما عوضي هذا الكم الكبير الذي لا تستطيعين أن تقرأينه في صلاة الليل بالتسبيح والذكر في الركوع والسجود والدعاء في السجود، فإن شاء الله عز وجل على قدر اجتهادك ربنا تبارك وتعالى يكتب لك الأجر. أما أن احنا نصلي ونسمع القراءة من الهاتف فهذا لا يصح، المصلي لا يسمع القراءة إنما يقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معه من القرآن الكريم، حتى ولو كانت آية واحدة، فقد أقام النبي الليل كله كله عليه الصلاة والسلام بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، فهذا جائز والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أم مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختي، تفضلي.
دلوقتي أنا عايزة أسأل، أنا لما باجي وأنا بصلي وبنزل في آخر الركعة وبسجد أول سجدة، فدايما دايما أنا عندي 54 سنة، فدايما أنسى أما أجي أقوم أقعد. أنا مش ليه، لأن أول ما بنزل بحب إن أنا أدعي ومثلا بعيط أو كده، فبنسى. أنا دي بقى باستمرار بتحصل معايا على طول، ما عنديش يقين خالص هل أنا سجدت اتنين ولا دي أول واحدة. المفروض إن أنا أعمل بعد ما خلص أسجد سجدتين سهو، ولا أنا ساعات من ألاقي بروح عايدة الصلاة من تاني، فالمفروض إن أنا أعمل إيه؟ دي حاجة. السؤال الثاني الله يكرمك ويرضى عنك. دلوقتي عندي أنا طبعا يعني وأنا عندي 54 سنة، بس أنا كان معايا دبلوم، يعني أعرف أقرأ وأكتب ومثلا الضمة والفتحة والكسرة وكده. أما باجي أقرأ القرآن فدايما بنتي بتقوم عليا بتقول لي لا أنت متعلمة، المفروض إن أنت يعني تسعي وتجتهدي إن أنت يعني تتعلمي على أصوله، إنما أنت كده بتقري طبعا أنا بنقرأ بفضل الله معقول يعني كويس.
حضرتك يا أختنا يا أم مصطفى تقرأين القرآن بلا تجويد؟
من غير تجويد يعني
يدوبك بالخزن
بالتشكيل.
طيب حكم ده ايه، وهل واجب عليك تعلم التجويد ام لا؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايزه اسال شيء.
نعم تفضلي، هاتي السؤال الله يرضى عنك. وطي التلفزيون.
جازي رحت يعني مش كويس، فيعني حصلنا مشاكل مني، فانا بقول له ما تروحش هناك. قال لي ايه، انا عايز تجيب ايه سيرت البيت دي انا هطلقك.
قال ايه مشاكل مع مين يا فندم؟
دلوقتي يعني عندنا عرض، فبقول له تعالى هات الاكل تعالى ما تجيش رايح بيت فلان. قلت له ايه لا تاخذني يا شيخ، قلت له الله يخرب بيت فلان معلش.
حضرتك الكلام غير واضح معي يا اختنا، من فضلك اعيدي السؤال مره اخرى وبالراحه واحده واحده عشان افهم عشان اعرف اسال الشيخ.
انا رايح بيت بروح بيت.
هاتي السؤال من الاول واختصري الله يرضى عنك. اتفضلي.
نعم
هاتي السؤال، عيدي السؤال تاني واختصري عشان استطيع اسال الشيخ. اتفضلي.
بيقول هو بروح بيت بيعمل لنا مشاكل،
يروح بيت بيعمل لكم مشاكل.
ما تروحوش وبعدين قال لي هروح، وبعدين اخر بس كتر عليا السلام، قلت انا بيت فلا قلت له الله يخرب بيت فلا اللي عامله مشاكل دي. لما قال لي جيب سيره فلا فلما قال لي رايح بيت فلا قلت له الله يخرب بيت فلا، مش عارفه انا قطعت على حضرتك ولا ايه.
الله يخرب بيت ايه؟ شتمت يعني وخلاص،
مش عارفه ده في ايه يا شيخ.
فالكلمه دي حكمها ايه؟ قلت كلمه فيها شتيمه يعني عليهم. السلام عليكم، من معنا؟
السلام عليكم. محمد معاك.
ام احمد اهلا ومرحبا يا ام احمد.
لا حضرتك يا شيخ، سلامي للشيخ شعبان
الله يرضى عنك وعنه يا رب وعن كل المسلمين. اتفضل.
والله يا شيخ انا كنت سالت السؤال ده مرتين، مره اجاب يعني الشيخ اجابني ان يجوز، والشيخ قال لك لا يجوز. هو مال يتيم شايلاه معاه جمعيه معايا، فدلوقتي انا طبعا لما سالت اول مره وقال يجوز، فانا طبعا سلفت للناس المال دي ده، وهو الولد دي هي يعني انا هقبضه الجمعيه اخر الجمعيه اسمه اخر الاسم. فانا سلفت الفلوس دي للجماعه وكده، فانا اعمل ايه دلوقتي عشان اكفر ان انا
الجماعه دول اللي هم ناس قرايبك يعني او جيراني؟ طيب
لا ده ايوه اخواته. ده السؤال طيب. الاول السؤال الثاني يا شيخ، طبعا ليا اخت يعني دايما تجيب محمول، مثلا المحمول دي ده ب 3000 جنيه، معاه 2000 جنيه تروح قال له وياك اديني 1000 جنيه وتحسبي لي 1000 جنيه دي ده يعني بفوائد وكده. فانا قلت لها حرام وكده وربا واتقي الله، قالت احنا بناكل الحرام واهانتني يعني وكده. فانا عايزك تبقى تتكلم كلمه كده عن الربا وهرمونيه الربا يا شيخ. معلش
انت بتسالي عن البيع بالتقسيط ولا هي بتتعامل بالربا؟
هي دايما بتعمل يعني يشوف اي حد مثلا من اخواتها يقول لها اخويا تدنا محمول، تروح يا شيخ مثلا تاخد الفلوس من الوليه هي وتروح تشتري المحمول
وبعدين تبيع بالاقساط وتاخد يعني مكسب زياده. جابته ب 1000 جنيه باعته ب 1500 مثلا.
مش مكسب ليها هي دي، هي يعني بتتعامل مع السيده مع اللي هي بتبيع المحاميل دي.
طيب
يعني هي اللي بتبيع المحمول نفسها موكله اختي دي تجيب لاي حد، فمن ضمنهم اخواتي تعوز تجيب لهم ولاد خالتي تاخد من الفلوس تروح تجيب لهم، هل دي برضه فيها ربا؟
طيب فهماني.
السؤال الثاني معلش بس الشيخ شعبان كنت عايز اساله سؤال كده خاص، بتصل بحضرتك كم مره ما ردش عليا يعني وكده. هو
معاك رقم الشيخ؟
ايوه
كلمي الشيخ ان شاء الله تعالى بعد الساعه 10 بالليل او بعد 9 بالليل عشان الدروس بتبقى بعد العشاء مع الشيخ. فمن الله من معنا؟ السلام عليكم استاذه منى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختنا تفضلي.
عليكم السلام.
نعم تفضلي يا فندم.
فضلك عندي ثلاث اسئله.
نعم
عندي ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال، انا والدي والدتي متوفيين.
الله يرحمه.
والدي والدتي متوفيين.
الله يرحمه.
والدي والدتي متوفيين متوفيين. وقعدت ربيت اخواتي لغايه ما اتجوزوا كده لسه ما اتجوزتش. فهم بعد ما والدي مات كانوا عايزين يمشوني من الشقه ويجيبوا لي اوضه صاله. اوضه صاله يمشوني من الشقه. فجيت انا باتي ذهب وباتي حاجتي وباتي كل حاجه واشتريت الشقه منهم. فهو بعد ما اشتريت الشقه برضه يقول لك احنا عايزين العفش اللي في الشقه. عايزين العفش اللي في الشقه، زي دلوقتي باخد معاش والدي 1800 جنيه على قدي. فبصيت لي في المعاش وعايزين نصرف عليهم وهم متجوزين، ده اول سؤال. فعايزين نصرف عليهم وهم متجوزين.
طب انا استاذنك انا اكتفي بالسؤال ده عشان الوقت يا اختنا الله يرضى عنك عشان الوقت نلحق نجاوب يا مصطفى. استاذ حازم السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا يا اخ حازم.
شيخ احمد معايا؟
احمد معك اتفضل.
وعليكم السلام يا حاج سامي.
نعم
ربنا يعز حضرتك يا رب.
الله يحفظك ويرضى عنك يا اخ حازم اتفضل يا فندم.
ان يرى ولده. ما حكم الدين في ذلك؟
ما حكم الدين في ماذا؟
حضرتك الام التي تمنع الاب ان يرى ولده ابنه يعني
ان يرى ولده.
ولده ما راي الدين في ذلك؟
حاضر.
نعم نعم
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي تقريبا 8 دقايق مش عايز حد يزعل مني لاني فعلا وقت يعني نسال الله العافيه. نعم شيخي الكريم سوره القيامه اخونا ابو اسامه في نهايتها اليس الله ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وكذلك في نهاية سورة التين ماذا يقول العبد وهو يصلي أو عندما يسمع هذه الآية شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان الأمر خارج الصلاة قرأها أو سمعها فيجب سؤال القرآن الكريم، ده سؤال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ففي هذه الحالة ده سؤال القارئ والمستمع له أن يجيب هذا السؤال، يقول بلى. بلى يعني نعم، إجابة الإجاب يعني نعم. هو أحكم الحاكمين
سبحانه وتعالى.
نعم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف عبده تبارك وتعالى. أما إذا كان في الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازها في النافلة لقول عائشة كان لا يمر بآية جنة إلا سأل الله من فضله ولا بآية عذاب إلا استعاذ به من النار، فقاسوا عليه ولو كان أيضا سؤال فيجيب هذا في صلاة النافلة، أما في الفريضة لا تفعل من باب الاحتياط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الكبدة المستوردة واللحمة المستوردة حكمهم إيه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اللحوم المستوردة بصفة عامة لو كانت من بلاد مسيحية نصرانية دول أوروبا مثلا
يهودية
أو يهودية
أهل كتابية
بلاد نصرانية أو يهودية زي أوروبا زي أمريكا زي البرازيل، فإن هذه اللحوم حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. يسمي الإنسان ربه عز وجل لأن الله أحل لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما ما سوى ذلك من بلاد اللي هي وثنية كالهند مثلا، فإن الإنسان المسلم ينبغي أن يحترز عن هذه اللحوم.
الهند فيها مسلمون كثر.
لكن أغلب اللحوم المستوردة من الهند تأتي من الجانب الآخر وليس من كيرلا المشهورة بالأكبر الأقاليم المسلمة هناك. فإن كانت من بلاد عموما من أهل الكتاب نأكل لا بأس بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الإنسان بين السجدتين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من الأدعية الواردة رب اغفر لي، رب اغفر لي. ومن الأدعية الواردة اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني كما قال أخونا السائل، هذا هو الوارد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندما يصلي أو تصلي أم مصطفى ربنا يتقبل بتنسى وبتتلغبط، تعمل إيه؟ تسجد للسهو أم تعيد الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في البداية تكسر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأيضا تكسر من قراءة آية الكرسي مدافعة للشيطان ووسواسه عن نفسها على مدار اليوم والليلة. ثانيا، إذا حصل هذا في الصلاة بمعنى لم تتذكر يا ترى هي صلت ركعتين ولا ثلاثة، تأخذ الأقل تخليهم اثنين وتكمل صلاتها. طب هي صلت يا ترى أربعة ولا ثلاث ركعات، لا تخليهم ثلاثة أضمن وأيقن وتكمل الركعة الرابعة. طيب في السجود بيحصل اللخبطة، يا ترى أنا سجدت سجدة ولا اثنين، تخليهم سجدة واحدة وتكمل السجدة الثانية. وبعد أن تفعل هذا إن شاء الله يبقى في نهاية الصلاة تسجد سجدتي السهو سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة يعني تقرأ وتكتب لكنها تقرأ القرآن بلا تجويد بلا أحكام، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، 54 سنة يعني ما زالت ولله الحمد شباب وصحة، نسأل الله أن يتم علينا وعليها نعمة الصحة والعافية. ثانيا، هي متعلمة معها الشهادة المتوسطة الدبلوم، وبالتالي تستطيع بجهد يسير أن تتعلم ما تبقى من أحكام التلاوة، يعني الإخفاء والغنة والإضغام وإلى آخره، حتى تجمل قراءتها للقرآن. لأن الإنسان لما يكون عنده قدرة أن يتعلم ويتكاسل عن تعلم قواعد القرآن اللي ربنا أمرنا أن نقرأ بها ورتل القرآن ترتيلا، في هذه الحالة الإنسان مع تقصيره وكسله يحاسب ويعاتب عند الله عز وجل. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن أمين ينفعنا أمين بما علمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن هي مشكلة في بيت، زوجها بتقول له ما تروحش، راح فشتمت على البيت، ده حكم الكلمة دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول الأخت السائلة استغفر الله عز وجل واندمي على ما قد فعلت ووقع منك من السب أو الشتم لهؤلاء أهل البيت الفلاني، احنا ليه نحمل نفسنا اوزار الاخرين؟ المؤمن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. تندمي على ما فعلت وتكثير الاستغفار ولا تفعلي هذا مره اخرى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ام محمد اقرضت مال اليتيم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طيب كان معنا سؤال الجمعية، فلوس الجمعية، فلوس اليتيم أشد حرمة من فلوس الجمعية. ليه؟ لأنه وارد أن نقرض واللي اقترض ما يردش، ففي هذه الحالة أنت ضامنة للفلوس، ولو حصل شيء من هذا القبيل ستعود أختنا لتسأل أنا سلفت الفلوس بتاع اليتيم اللي هي أمانة في عنقي واللي استلفت ما ردتش، أعمل إيه؟ أتحمل الفلوس ولا؟ طب بدل ما نعمل المشكلة كده حافظي على مال اليتيم فإنما أنت مستأمنة عليه والله استرعاك عليه وهذه مسؤولية فلا تقرضيه أضمن لك لا تقرضيه ولا تنفقي منه على يعني أي أمور أخرى إنما احفظي مال اليتيم لليتيم لأنه تحريم مال اليتيم في القرآن الكريم يعني صعب جدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة أن أختها تروح تأخذ فلوس من حد تروح تشتري هواتف لأقاربها وقريبتها فهل في هذا شبهة ربا شيخي الكريم أم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والسؤال طبعا ما كانش واضح الأخت لم توضح السؤال بالصورة الكافية يعني إذا كانت بتسأل إن اللي عايز موبايل هي معاها فلوس فبتروح تشتري الموبايل فوري وبعدين تبعه له بالقسط فما دام اشترته وتملكته في إيدها ثم باعته لأخوها ولا لأختها بالزيادة اللي هو فرق القسط من الفوري يعني بألفين تبقى بألفين وخمسمية هذه ما فيهاش مشكلة. إنما لو كان بتروح تاخد كمال الثمن الموبايل من جارتها هي معاها ألفين والموبايل بثلاثة تروح منها تاخد الألف من صاحبتها وترجع لها الألف ألف ومية ولا ألف ومتين ده اقتراض واضح اهو بالربا والفائدة فهذا لا يصح ولا يجوز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخواتها أخوات الأستاذة منى يبدو أن في ظلم هي اللي ربت وكذا وكذا وما لم تتزوج من أجل تربية الأبناء وبعدين باعت الذهب واشترت الشقة من أخواتها عايزين العفش منها وعايزين يخشوا معها في المعاش وهم متزوجين ومش محتاجين تعمل معهم
إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في هذه البنت السائلة نسأل الله أن يحفظ لها أجرها وأن يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتها وعلى إخوانها وأخواتها الآخرين والأخريات أن يحفظوا لأختهم هذا الجميل أنها صارت أما لهم وأبا لهم بعد موت الأب والأم
الله يرحمه.
الأمر الثاني أنه ليس لهم أن يشاركوها في المعاش لأن المعاش منحة من الهيئة العامة للتأمين للبنت دي التي لا عائلة لها وهم بلغوا السن خلاص عدوا سن 21 فلا حظ ولا نصيب لهم في مسألة الميراث. بقيت مسألة العفش يعني عفش أمهم وأبوهم يعني شيء طبيعي أن العفش يعني مضى عليه على الأقل 30-35 سنة
بس هو ميراث
ماذا بقي من العفش فلو تركوه مروءة لأختهم ده يبقى يعني أقل وفاء ولو كان يعني مصرين فأنا أقول للبنت كما أعانك الله على شراء الشقة قيموا هذا العفش بألف ولا بألفين وخذي نصيبك ورد لهم نصيبهم واحتفظي أنت بالعفش ما دام هم مصرين على هذا الأمر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وقت انتهى شيخي الكريم لكن الأم التي تمنع الأب من رؤية الأبناء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس للأب أن يمنع الزوجة أو الأم من رؤية ابنها ولا بنتها ولا للأم أيضا ليس لها أن تمنع والد ولدها من رؤية الأولاد وقت ما شاء وفي أي مكان شاء لأنه هو أبوهم وهي أمهم. لكن ربما في بعض الأحيان تكون هناك أسباب ومشاكل فهو ما بينفقش زي السؤال اللي كان معانا في بداية الحلقة هو لا ينفق ولا يسأل حتى عن ابنه حي ولا ميت ولا مريض ولا سليم وبعدين عايز يشوفه طب ما هتشوفه يعني هي الشوفة دي مجانا مش لما تنفق على الولد يبقى الرؤية في مقابل النفقة لكن أنت لا تنفق وبالتالي هي مش هتشوفك الولد فالرؤية في مقابل النفقة إذا لم يكن هناك حل للإشكال إلا هذا يبقى من حقها في هذه الحالة أن تمنع الرؤية عشان يبقى في مقابل للنفقة أنت أنفق وابدأ البر إن شاء الله هي تعان على أنها لا تمنع عنك ابنك ولا ابنتك والعكس بالعكس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
أسأل الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يهدينا أجمعين. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا وبالله التوفيق سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي أتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.